الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، في هذه اللحظات نقف مع سورة من السور المكية، مع سورة الشمس. هذه السورة قسمها الله سبحانه وتعالى إلى محورين أو حوت موضوعين. هذه السورة فيها أطول قسم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، في 7 آيات متتاليات أقسم سبحانه وتعالى 11 قسما، والمقسم عليه المحلوف عليه شيء واحد. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. 11 يمينا أقسم الله تعالى فيها بنفسه العلية، وأقسم بمخلوقاته ومصنوعاته العجيبة الدالة على كمال علمه وتمام قدرته وكمال رحمته سبحانه وتعالى وحسن تدبيره. والمقسوم عليه شيء واحد: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. هذه النفس، الفلاح كل الفلاح في تطهيرها وتزكيتها، والخيبة والخسران في إهمالها وتدسيتها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. الفلاح معناه الظفر بالمحبوب المطلوب، الفوز بالسعادة في دنياك وآخرتك. وضد الفلاح الخسار والبوار. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فما معنى التزكية؟ وبما تحصل؟ وكيف تحصل؟ وفي المقابل ما معنى التدسية؟ وبما تحصل؟ وكيف تحصل؟ هذا ما ينبغي للإنسان المؤمن أن يوليه عنايته. فهذه السورة من سور مكة، من السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل القرآن، لأن من أهم ما يبنى عليه الإنسان المسلم تزكية النفس. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. التزكية لها معنيان: الطهارة، الطيب، النظافة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الزيادة والنماء والبركة. فكلا الأمرين يحصل لهذا الإنسان: الزكاة بمعنى الطهارة والنظافة، والزكاة بمعنى الزيادة والنمو والعظمة. كل ذلك يحصل بكسب هذا الإنسان بعد توفيق الله تعالى له. قد أفلح من زكاها، من بذل وسعه وجهده في سبيل تزكية نفسه، فإن الله تعالى لا يخذله، يمده بأسباب الهداية، كما قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. التزكية بمعنييها، بمعنى الطهارة وبمعنى الزيادة، تحصل بشيء واحد، وهو الإيمان والعمل الصالح كما نطقت بذلك آيات القرآن. قال الله جل شأنه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. فالفلاح كان ثمرة لإيمانهم وعملهم الصالح الذي برهنوا به على هذا الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفوز والظفر والفلاح كان نتيجة هذه التزكية، هذا العمل الدؤوب المتواصل، الإيمان والعمل الصالح. وبه بدأ الله تعالى كتابه العزيز في سورة الفاتحة وفي أول سورة البقرة. يقول سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم أهل الفلاح الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح الذي يبرهن على وجود هذا الإيمان. بهذا تحصل للإنسان العظمة، تحصل للإنسان الزيادة والعلو والارتفاع، وبغيره تحصل له التدسية والهوان. بهذا الإيمان والعمل الصالح وحده يحصل للإنسان رفعة قدر وعزة مكانة وعلو مقام لا بغيره. وبهذا نطقت آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما يضحكون فقال: مما تضحكون؟ فإذا بهم ينظرون إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يحتز لرسول الله قضيبا من أراك، وكانت الريح تكفأه تميل به يمينا وشمالا لأنه نحيف البدن دقيق الساقين. فقالوا: نضحك من عبد الله بن مسعود. قال: من دقة ساقيه. وكان مع نحافة بدنه رجلا راعيا، لم يكن عظيم قبيلة ولا رئيس بلاد، كان رجلا من فقراء المسلمين، كان راعيا عبد الله بن مسعود. بهذه الأوصاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم مزحوا معه في هذا الجانب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. العظمة، العلو، الارتفاع تحصل بشيء واحد، بقدر مكانتك من دين الله تعالى. وفي المقابل يخبر عليه الصلاة والسلام عن الرجل، والحديث في الصحيحين، الرجل السمين العظيم يؤتى به يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الزكاة بمعنى الزيادة، بمعنى العلو، بمعنى الظهور، بمعنى علو المكان والمكانة، هذه لا تحصل إلا بهذا الطريق، الإيمان والعمل الصالح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. ثم ذكر سبحانه وتعالى المقابل وهي التدسية، والتدسية بمعنى الإخفاء، الحقارة، المهانة، أن يكون الشيء عظيما فيأتي إليه صاحبه فيقلله ويصغره ويحقره. وهكذا يفعل الإنسان، خلقه الله تعالى في أحسن تقويم وفطره على الفطرة السوية وجعله سيداً لهذه المخلوقات بشرط أن يكون ماشياً على الطريق التي يحبها الله. فإذا خالف ذلك حقر نفسه، صغر نفسه، وضع نفسه في غير موضعها المناسب، فالصغار والذلة والحقارة كل ذلك في معصية الله تعالى. ولذلك وصف الله تعالى في كتابه المعاصي بالجهل والجهالة، مهما علت رتبة الإنسان العلمية ومهما حمل من الشهادات والتقديرات والشارات ومهما علت به الرتب والوظائف، إذا كان عاصياً لله تعالى فهو حقير، فهو صغير. فالمعصية تصغر صاحبها وتحقر من مكانه، والعمل بميزان الله تعالى لا بميزان الخلق. ولهذا يخبرنا الله في هذه الآية بأن المعاصي والطريق المغاير لطريق الإيمان والعمل الصالح حقارة، صغار، ذلة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن: ما من يوم تستقل فيه الشمس، يعني ترتفع فيه الشمس، إلا يسبح الله بحمده كل شيء إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. بنو آدم الذين لا يسيرون في طريق الحق والخير هم في حقيقتهم أغبياء، بشهادة الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، صغراء، حقراء، مهما علت بهم الرتب لا تبالي بهم ولا تغتر بما ترى من عزهم وسلطانهم الظاهر، كما قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم الخيول وطقطقت بهم البراذين أبى الله إلا أن يكتب ذل المعصية في قلوبهم. فالعاصي لله ذليل، وكل واحد منا يناله من الذلة والهوان والحقارة بقدر ما يأتي من معاصي الله تعالى. فمن أراد العزة، من أراد الرفعة، من أراد علو المكانة، فليسلك الطريق المؤدي إلى ذلك. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله تعالى هو العزيز، وهو الذي يمد من أطاعه بهذه العزة، ومعاندته ومخالفة أوامره والوقوع في نواهيه طريق إلى الذلة والصغار. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا الشق الأول من السورة، من سورة الشمس، يبين سبحانه وتعالى فيها هذه الحقيقة الكبيرة التي تترتب عليها سعادة الدارين أو شقاوتهما والعياذ بالله تعالى. فمن أراد أن يسعد نفسه فليسلك هذا الدرب. كما أن الآيات تشير إلى أن هذه السعادة تحصل بكسب الإنسان، نعم، ولكن ذلك مرهون بتوفيق الله تعالى، فألهمها فجورها وتقواها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان إذا علم الله تعالى منه الصدق وصحة الرغبة في الوصول إلى مرضاة الله أعانه على ذلك ويسره له. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفي النصف الثاني من السورة، أو المحور الثاني من السورة، ذكر سبحانه وتعالى مثلاً ونموذجاً لمن عاند الله تعالى بعدما بيّن له هذه الحقائق، تسمعونه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، ذكر الله سبحانه وتعالى في تمام سورة الشمس قصة ثمود، وأفردهم هنا بالذكر، لم يذكر غيرهم، مع أنه في العادة يذكر أقواماً، يذكر قومين أو ثلاثة. في هذه السورة أفرد الله تعالى قوم ثمود بالذكر دون غيرهم. ك كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها احذروا أن تمسوا ناقة الله واحذروا أن تعتدوا على يوم سقياها احذروا ما حذركم الله تعالى ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها أطبق عليهم العذاب من كل جانب وأتى على جميعهم عن بكرة أبيهم لم ينج منهم أحد وهذا معنى الدمدمة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لا يخاف سبحانه وتعالى أن يعاتبه على ذلك أحد أو يحاسبه على عمله أحد بخلاف الملوك فإنهم وإن اتخذوا القرارات بالمعاقبة أو نحو ذلك لكنهم يحسبون للعواقب حسابا أما ملك الملوك فيفعل سبحانه وتعالى ولا يخاف لا يخاف عقباها لماذا خص الله تعالى قوم ثمود بالذكر في هذه السورة يذكر العلماء جوابين الجواب الأول أن ثمود كانوا أخف الأمم الكافرة ذنوبا أخف الأمم الكافرة ذنوبا ذنبهم أنهم أصروا على الكفر بعد أن بانت لهم الآيات والمعجزات ظهر لهم الحق فأصروا على الكفر وعاندوا كما قال في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أما غيرهم من الأقوام فإنهم يضيفون إلى الكفر والإصرار عليه والمعاندة يضيفون إليه جرائم أخرى كتطفيف المكيال والميزان وعمل قوم لوط والعتو والاستكبار في الأرض إلى غير ذلك مما نقرأه في القرآن أما ثمود فلم يفعلوا شيئا من ذلك غير ذلك الذنب فنبه الله تعالى بمصيرهم من باب الأولى على مصير غيرهم الذين يزيدون عليهم في ذنوبهم وجرائمهم هكذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن إفراد ثمود بالذكر وزاد ابن القيم رحمه الله سببا آخر وهو أن ثمود وضح الله تعالى لهم الأمور زيادة إيضاح على غيرهم كما قال في هذه الآية وأما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم ووضحنا لهم وقد بين سبحانه وتعالى لكل الناس ولكنه خصهم بزيادة بيان كما قال في سورة الأسراء وآتينا ثمود الناقة مبصرة آية واضحة تخرج من وسط الصخرة فبين لهم بيانا لا يحتمل بعده أي نسبة من العناد ومع ذلك أصروا فأفردهم الله تعالى بالذكر هؤلاء القوم أهلكوا بسبب عملهم هذا ولما مر عليه الصلاة والسلام على ديارهم في سفره إلى تبوك في غزوة تبوك نزل بأصحابه على ديار ثمود فاستقوا من آبارها فعجنوا عجينهم وأنضجوا لحمهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شربوا من هذه المياه واستقوا منها أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يهريقوا الماء الذي اغترفوه والعجين الذي عجنوه أمرهم بأن يعلفوه للدواب والبهائم والحديث في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين السنة وقال لهم عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا عليهم إلا وأنتم باكون خشية أن يصيبكم ما أصابهم لا تدخلوا مع الغفلة لا تدخلوا وأنتم غافلون فإن الغفلة تجر إلى معصية الله ومعصية الله سبب لعقاب الله فاحذروا أن تكونوا غافلين حتى لا تنزل بكم عقوبات الله تعالى هذا الخطاب يوجه للصحابة وكم فرحت عندما رأيت هذا الحديث يردد على وسائل إعلام وبعضها وسائل إعلام كبيرة جبارة كم فرحت عندما سمعت كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله وهو يتردد على وسائل شتى من وسائل التواصل وهو يتكلم عن هذه المسألة، ولكن كم آلمني أن يتصرف المسلمون مع المنكرات بصيغة انتقائية، يختارون من المنكرات ما يشاءون فيبجلونها ويكبرونها ويعظمونها، ويتساهلون ويغضون الطرف عن منكرات أخرى هي أقبح من ذلك المنكر. إذا أتينا إلى ديار الذين ظلموا فمثل ثمود غيرهم من الأمم الظالمة، وديارهم مبثوثة في الأرض، في اليمن لهم آثار، وفي بلاد الشام المتفرقة لهم آثار، وفي مصر لهم قبور وآثار، والحكم واحد. ذم الله تعالى من سكن في ديار الذين ظلموا في آخر سورة إبراهيم: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إن إنكار المنكر يخضع لمعيار واحد، يخضع لميزان الله تعالى، فما اعتبره الشرع منكرا وجب علينا أن نعتبره منكرا، أن نكرهه وأن نكره من يفعله بقدر فعله هذا، وأن ننكر هذا المنكر. وإنكار المنكر يخضع بعد ذلك لمعايير متعددة: القدرة والاستطاعة، المصلحة والمفسدة، المناسبة وغير المناسبة، ولكن أن نعد من المنكرات ما نشاء منكرا، وأن نترك من المنكرات ما نشاء فلا نعده منكرا، فهذا ليس من دين الله تعالى في شيء. فالمنكر هو المنكر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول ديار ثمود والشرب من مائها، ونهاهم أن يدخلوها إلا وهم باكون، وهذا يشمل غيرهم من بلدان الذين ظلموا التي بقيت فيها آثارهم وقبورهم حتى لا يصاب الإنسان بالغفلة. أنا أيها الأحبة أدعو إلى يقظة الضمير، وأن نجعل الشرع حاكماً على مشاعرنا، أن نجعل الشرع بتوجيهاته وآدابه بنصوصه، أن نجعل القرآن حكماً على أقوالنا وأفعالنا، أن نجعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وأسوة فيما نصحح وما نفسد، وألا نخضع لمعايير أخرى. جزى الله هذه الخلافات التي تحصل في الأمة خيراً، لأنها تبين مدى الدغل الواقع في هذه الأمة، كما أنها تتيح الفرصة لارتفاع الأصوات باعتبار كثير من المنكرات منكرات. ولولا هذه الخلافات ما سمح لأحد بأن يقول شيئاً من ذلك، لكن علينا أن نتيقظ، علينا أن ننتبه وأن نعي، وأن نرجع إلى موازين الشريعة في معرفة الصواب والخطأ والمعروف والمنكر وما يقدم وما يؤخر. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم يا قوي يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعجل بالفرج للمسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.